السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلا زلنا إخوتي الكرام في هذا الكتاب النفيس لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. وكنا أخذنا في الدرس الماضي الملخص الذي ذكرته في الحديث عن هذا الكتاب وفصوله وثناء أهل العلم عليه. وفي هذه المحاضرة أن الأشياء المهمة علينا أن ننتبه لها وأن نفهمها ونلقي الضوء عليها هو شيء من سيرة وترجمة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظ الله تعالى. أحب في هذه الكلمات أن أطلعكم على جملة من الفصول التي كتبتها في ترجمة الشيخ حفظه الله تعالى في كتاب مطبوع من قرابة 400 صفحة في سيرة هذا العلامة، وعنونت هذا الكتاب بالفصول المضية من سيرة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي وجهوده العلمية والدعوية. كتابه بحمد الله مطبوع عند دار الميراث وموجود لمن أراد الحصول عليه. وهذا الكتاب بدأته بمقدمة بيان أهمية العلم وفضل العلماء وأثرهم على الناس، وبيان منزلة العلماء في الكتاب وفي السنة في كلام السلف. لا شك أن فضل العلماء على الأمة كبير، ومآثرهم تسير بها الركبان في كل زمان. والحديث عن علماء السنة وفضلهم وما حصل لهم من الابتلاء وكيف واجهوه بالصبر والثبات حديث ذو شجون. إن الله عز وجل يبتلي أهل السنة بكثرة أهل الباطل ومناصريهم وانتشار البدع ومن يؤيدها. وفي هذا يقول شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله: فالعلماء هم حراس الدين، يحافظون على أصوله وفروعه، فروضه ومستحباته، عقائده ومناهجه. هم مسؤولون عن هذا لأنهم ورثة الأنبياء، فيجب عليهم أن يكونوا حماة لدين الله، حراسا لدين الله من العلمانيين والشيوعيين والروافض والباطنية والصوفيين والصوفية وأهل البدع كله. ولا شك أن الله عز وجل حافظ دينه ومظهر سنته ومظهر منهج السلف الصالح. مع ظهور وانتشار أهل البدع وأهل الأهواء إلى أن تقوم الساعة والطائفة المنصورة والناجية قائمة ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وكان من هؤلاء الأئمة الذين نصروا السنة وذبوا عن دين الله شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، فاجتهد بما استطاع من نصرة السنة، وبذل عمره ووقده لإخراج الشباب من دوامات البدع والأهواء والانحراف والضلال إلى معين السنة وطريق الصراط السوي المستقيم. وجابهه أهل الأهواء والبدع بشتى السبل، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، استخدموا الكذب والإفك والبهت والزور والسب والشتم واعدد ما ذلك من ذلك ما شئت من صفات الشر. وهذا دليل على قلة وضعف البضاعة العلمية التي لم يستطيعوا أن يواجهوا بها أدلة الحق من القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. وفي هذه أو في هذا المعنى عبارة لطيفة جميلة للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، اكتبوها عندكم، هذه العبارة جميلة جدا: ومن عادة أهل البدع، من عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. تروحوا يعني ما وجدوا سبيلا يريحون به أنفسهم إلا عيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. ومع هذا صبر الشيخ كالجبال الرواسي إلى ساعتنا هذه، سأل الله أن يشفيه ويعافيه. وأهل البدع يكيدون ويكيدون، لكن الله عز وجل ناصر دينه ومعلي سنته. فما هذه إلا طرائق ضعفاء الجهلاء الذين استباحوا السرقة، يعني شوف يسرقون ويزورون لأجل نصرة مناهجهم. وأهل السنة ما عندهم إلا الحق والسير على طريق الكتاب والسنة، لا غدر ولا خيانة ولا تزوير ولا كذب، وإنما قال الله قال رسوله قال الصحابة. وهذا السب والعيب منذ القدم وهم يسيرون عليه واجهوا به أئمة السنة، واجهوا به الصحابة والتابعين وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد قبله والبخاري وغيرهم، وما واجهوا به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ومن هنا كان من المحتم علي وعلى غيري وفاء بحق هذا الشيخ الجليل الذي بحمد الله لازمته سنين طويلة ورأيت حياته وجهده وبذله للوقت رأي العين، لم يحدثني به أحد، وإنما رأيته ليل نهار أقيم عنده وفي بيته وأعرف أموره وعبادته وصلاته وخشوعه وبذله للأوقات والعلم، بل إنا ونحن شباب وهو قد بلغ 70 كان والثمانين وهو الآن في عمر 90، ولا تستطيع أن تواكبه بكثرة القراءة والنهم في البحث. أحيانا يأمرنا ببحث مسألة معينة نتعب ونمل، وهو يزداد ويزداد في البحث والقراءة. ولهذا مثله وأمثاله من أئمة السنة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا ببذل الجهد والاجتهاد في ذلك، غاية الاجتهاد. وهذا الكتاب كنت قد قسمته إلى فصول قرابة 18 فصلا. فصل الأول في اسمه ونسبه وذريته، في مولده ونشأته، والنشأة العلمية والمدرسة السلفية والمعهد العلمي في صامتة والدراسة الجامعية، تدريسه في المعهد الثانوي، ورحلته إلى الهند وجلوسه فيها، ثم إشرافه على الرسائل العلمية والرسائل التي ناقشها، رحلاته العلمية والدعوية، ثم فصل عن الشيخ في المدينة، ثم ذهب إلى مكة، ثم رجع إلى المدينة، وهو الآن في المدينة. ثم جملة من أخلاق الشيخ وصفاته، وهذا البحث طويل، والفصل هذا طويل في ذكر كثير من صفات الشيخ التي تحلى بها، مع قصص وفوائد مما رأيته أو رآه غيري. الفصل الرابع عشر في جملة ممن تقاها الشيخ من الفوائد من كتب العلماء، لأن الشيخ حين يكتب ويقرأ كتابا يكتب في طرته، أي بداية أول صفحة من الكتاب على الغلاف، يكتب الفوائد التي استفادها، فهذه انتقيتها وجمعتها ودونتها هنا. استفاد من كتب ابن تيمية وابن القيم يعني الفوائد، ثم إجازات العلماء للشيخ ربيع، ثم إجازة الشيخ لطلابه. ونحن وعدنا الإخوة ممن سيتخرج إن شاء الله أن نجيزه بما أجازنا به الشيخ وغيره من المشايخ، ولكن يحتاج إلى ثبات إلى التخرج إن شاء الله. وهنا مؤلفات الشيخ وعناوينها، ثم الفصل الأخير ثناء العلماء على الشيخ ربيع، ثم ألحقته برسالتين صغيرتين تطبعان لأول مرة، ثم جملة من الصور المهمة والوثائق التي فيها ثناء العلماء وتقديمهم لمؤلفات الشيخ. فنمر مرورا سريعا على بعض ذلك. الشيخ ربيع من قبيلة عمير، وهذه قبيلة مختصين ينسبونها إلى النعامية، والنعامية من السادة، ولكن بنو عمير هؤلاء الذين هم سادة وأشراف هم أحلاف قبيلة المداخلة، لذلك ينسب الشيخ إلى المدخل. ثم تحدثت عن أبنائه وعائلته، وأما مولده ولد رحمه الله في مدينة سامطة في جنوب المملكة في قرية اسمها الجرادية. ولادته كانت في عام 1351، وقيل 49 وقيل 50، لأن تلك السنوات القديمة لا يكون التاريخ فيها مضبوطا تماما. إذا قلنا أنه 51، 1351، 92 سنة، 92 سنة الشيخ ولد يتيما وتربى على والدته اسمها ليلى، وكان يثني عليها وعلى صلاحها، وكذلك بإشراف عمه إبراهيم بن محمد. تربى على الأخلاق الحسنة، النشأة الإسلامية، هذه نشأته. قد درس في الكتاتيب وتعلم الخط، حفظ الأربعين النووية وهو صغير سن الثامنة، وأيضا حفظ وتحفظ من القرآن. والشيخ القرعاوي عبد الله القرعاوي له أثر على الجنوب كلها، هو يعتبر شيخنا الشيخ ربيع. وكذلك الشيخ حافظ حكمي رحمه الله درس عليه في المعهد العلمي. والشيخ عبد الله القرعاوي كتب بعض الأحاديث للشيخ وهو صغير، كتب له الأصول الثلاثة، فنشأ نشأة علمية. هذه في الحاشية ترجمة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. ثم بعد ذلك درس الشيخ في المدرسة السلفية في مدينة سامر، وكان ممن درس عليه في المدرسة السلفية الشيخ حافظ حكمي، وكذلك درسه في المعهد العلمي الشيخ ناصر خلوفة طياش وغيره من مشايخ الجنوب. وهنا جواب للشيخ حفظه الله عن بداية طلبه للعلم. فهنا الشيخ يتحدث عن نفسه يقول كانت بداية طلبي كسائر طلاب العلم بالمتون الصغيرة والمختصرة، منها ما يحفظ ومنها ما يفهم. ومما حفظته من المختصرات كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بالرحبية في الفرائض، ومعظم ألفية بن مالك في النحو، الأجرومية في النحو، ونخبة الفكر في المصطلح. ثم درسنا مناهج المعاهد العلمية وهي معروفة، وبعدها الجامعة، وهكذا. ودرس كذلك في المعهد العلمي بسامط الذي كان مديره الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، معروف العالم صاحب معارج القبول. والشيخ يذكر من حفظي وقوتي علم الشيخ حافظ، لو كان يقول عنه لو بقي الشيخ حافظ لكان من طراز ابن تيمية وابن القيم، كان من طراز ابن تيمية وابن القيم. ومن مشايخه الذين درسوه في المعهد الشيخ حافظ حكم، يقول عنه الشيخ ربيع: وأنا ممن عرف الشيخ حافظ عن كثبه ودرس عليه وأحبه وعرف مزاياه التي حباه الله بها رحمه الله، ودرس عليه في أصول الفقه في مادة المصطلح. وكذلك شقيقه الشيخ محمد حكمي درس عليه الشيخ ربيع. الشيخ محمد حكمي رحمه الله زرته في بيته في الجنوب في جيزان. وكذلك شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله كان ممن درس الشيخ ربيعا في المعهد العلمي. كان يقول الشيخ أحمد النجمي غفر الله له وسكنه الجنة: الشيخ ربيع درس في المعهد وأنا ممن درسه في المعهد، لكن الشيخ ربيعا خير مني، لأنه مجاهد في إحياء السنن وإماتة البدع والرد على المبتدعين، وخصص نفسه لهذا الشيء. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وشيخنا الشيخ ربيع يقول عن شيخه: شيخنا العلامة حامل راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة بيزان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، انظر إلى تواضع العلماء ومحبة بعضهم لبعض وثناء بعضهم على بعض. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق والسنة. ومن مشايخه الذين درسهم في المعهد شيخ محمد أمان الجامي. شيخ محمد أمان الجامي كان يدرس في المعهد مع الشيخ حافظ. الشيخ ربيع درس عنده في المعهد وكذلك في المدينة، بل من نفيس كلام شيخنا يقول: والله ما ذقت حلاوة العقيدة في توحيد الأسماء والصفات خاصة إلا على يد هذا الرجل الشيخ محمد أمان. والله ما رأيت أحدا يحسن تدريس العقيدة وعرضها مثل هذا الرجل. وتوطدت العلاقة بينهما إلى أن مات الشيخ محمد أمان رحمه الله في سنة 1400 و1000. الشيخ ربيع له ثناء كبير على هذا الشيخ الجليل الذي أيضا نالته ألسن أهل البدع والأهواء، لأنه كان حربا عليهم، سموا أهل السنة جامية ومدخلية وهكذا. الشيخ ربيع لم يكتفي بالدراسة فقط المدارس والجامعات، وإنما كان يحب الاطلاع والقراءة ونهم في ذلك، خصوصا كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم عبد الوهاب، ويوصي بذلك أشد الوصية. وهنا علقت قلت: وهذا الأمر رأيته بعيني من خلال ملازمتي له حفظه الله تعالى، فكان لا يحب تضيع الأوقات، بل كان أكثر ما يضايقه حين يأتيه من يشغله عن العلم والقراءة، فكانت غرفته مليئة بالكتب، بل كان الدور الذي يسكن فيه في المدينة في العوالي قبل ذهابه إلى مكة هو المكتبة نفسها، كان لا يغادرها إلا للنوم، وحتى غرفة نومه مليئة بالكتب. لما كنت أنام عنده في المكتبة كان يستيقظ كثيرا في الليل فيدخل المكتبة ويتردد عليها ويوقظني حينها لمراجعة مسألة أو كتابة فائدة أو فكرة. وهكذا كان في جميع أوقاته وأحواله، في حله وترحاله، في جلوسه وخروجه. وبهذا الاستغلال الأوقات نال أهل العلم ما نالوه، من هذه المنزلة وفتح الله عليهم من العلم والخير ما لم يفتحوا على غيرهم. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وكذلك درس في الجامعة الإسلامية، في الجامعة أو في كلية الشريعة أولا في الرياض، وفي نفس السنة فتحوا الجامعة الإسلامية في المدينة، فانتقل إليها عام 1381. درس الشيخ في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، وكان ممن درسه في تلك الجامعة أيضا كثير من مشايخه. درس على الشيخ عبد العزيز بن باز، ودرس كذلك على الشيخ الألباني، ودرس كذلك على الشيخ عبد المحسن العباد، ودرس كذلك على الشيخ حماد الأنصاري، وعلى محمد الأمين الشنقيطي، وعلى الشيخ صالح العراقي. ومعنا جملة من أهل العراق، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم. الشيخ ربيع دائما يثني على الشيخ صالح العراقي رحمه الله، ويذكر قوته وثباته في العقيدة وفي السنة، وكان من مشايخ الشيخ، ومن يعني تلازموا في الهند وجلسوا هناك قرابة السنة سويا ويدرسون في الجامعة السلفية في بنارس. فكان الشيخ يثني كثيرا على الشيخ صالح العراقي رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ محمد الجندلوي وعبد الغفار الهندي وبديع الدين الراشدي، والشيخ حمود التويجري، والشيخ خليل الهراس، عبد الرحمن المعلمي، ممن التقى بهم وتعرف عليه. وبعد التخرج الشيخ درس في المعهد الثانوي، ورحل بعد ذلك إلى الهند مع الشيخ صالح بن حسين العراق، تدب إلى الهند. والشيخ ربيع يثني على الشيخ صالح العراقي كثير الثناء، ويذكر قوته في العقيدة وتواضعه الجم، وأنه من العلماء الكبار ومن أقران الشيخ عبد العزيز بن باز. ومما ذكره لي الشيخ أنهما لما قرر السفر للهند كان قد كتب في أوراق الشيخ صالح طالب علم، فرفض الشيخ صالح وقال: لا أسافر حتى يغير هذا اللقب، تواضعا منه رحمه الله. فحاولوا مع الأحوال المدنية لتغيير اللقب، فغيروه إلى مدرس أو معلم كوظيفة. وكان للشيخين الشيخ صالح والشيخ ربيع أثر بالغ في تعديل المناهج في تلك الجامعة، وأدخلوا العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد في تدريس تلك الجامعة. وأنا زرت تلك الجامعة والتقيت بطلاب الشيخين القدامى من الهنود كبار السن، ونقلت هنا من كلامهم في تلك الرحلة. ومما غيروه عند أهل الهند مما كان دارجا عند أهل الحديث، هم كانوا إذا أصابتهم مصيبة يجلسون يقرؤون صحيح البخاري، وهذا يسير عليه بعض أهل الحديث القدامى من أهل الهند. ولكن الشيخ لما رآهم اجتمعوا يقرؤون غضب غضبا شديدا، وترك التدريس عندهم 5 أيام حتى يتركوا هذا الأمر، تركوه ولم يعودوا إليه. وكانوا كذلك إذا مات كبيرا كبيرا يجلسون العزاء ويثنون عليه. الشيخ ربيع أنكر ذلك عليهم وبين مخالفته للشرع وتركوا، وجلسوا في تلك الجامعة قرابة 3 سنوات، واستفاد طلاب العلم هناك فوائد كبيرة وكثيرة. وأخذ الشيخ جملة من الإجازات من علماء أهل الحديث في تلك النواحي، وهذا شيء من المقالات التي كتبت في مجلتهم. نقلت هنا جملة من مقالات الشيخ التي لم تكن موجودة ولا نعرف عنها شيء، لأنني حقيقة جلست هناك لما زرت الجامعة فطلبت جميع أعداد المجلات القديمة التي كانت توزع وتنشر في وقت وجود الشيخين، فوجدت للشيخ ربيع جملة من المقالات التي هي منشورة في تلك المجلة فوضعتها هنا، وأيضا أعطوني جملة من الخطابات الشيخ ربيع بخطه إلى تلك الجامعة وكيف أنه حريص عليها، وهذا خطاب سنة 1389، خطاب 1390، وخطاب آخر 1390 وهكذا. وأيضا نقلت لهم لما زرتهم نصيحة من الشيخ بالتحذير من جمعية التراث والجمعيات الحزبية، كانت هذه النصيحة من الشيخ الحذر من هذه الجمعيات الحزبية وغيرها. وكانت رحلتي لهم سنة 1437، يعني قبل قرابة 7 سنوات، ولا زال الشيخ حريص على هذه الجامعة، ينصحهم ويرسل إليهم من الأموال من وقفه التي يحتاجون إليها حتى يغنيهم عن مثل هذه التحزبات. ثم لما عاد الشيخ من الهند التحق بالدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، ودرس الماجستير والدكتوراه، ورسالته الماجستير كانت بين الإمامين مسلم والدارقطني، ورسالته الدكتوراه في تحقيق كتاب الحافظ ابن حجر النكت على ابن الصلاح، ولا زال أزال طلاب الحديث يستفيدون من هذين الكتابين. والشيخ له تحقيقات مهمة لجملة من كتب أهل العلم، منها المدخل إلى الصحيح، ومنها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ومن الفوائد، الفوائد كثيرة، من الفوائد أن الشيخ ربيع الشيخ ربيع قرأ في كتاب قاعدة جليلة عبارة منسوبة لشيخ الإسلام، الطبعات القديمة لا زالت بعض الطبعات توجد في هذه العبارة، وهي الرغبة إلى الله ورسوله. فلما قرأها الشيخ ربيع قال مستحيل أن يقول هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فبدأ يبحث في المخطوطات، وأجد أن المخطوطة تقول، وهي العبارة الصواب، والرغبة إلى الله وسؤاله، أن الرغبة لا تكون إلى الله، لا يكون إلى الرسول، الرغبة إلى الله وسؤاله، فحرفت إلى رسوله. وهذا يبين لنا دقة الشيخ وقوة فهمه ومعرفته لعقيدة أهل السنة. يقول الشيخ فطرت، يعني أنه لما وجد هذه العبارة فطرت بها فرحا، ثم شمر عن ساعد الجد في خدمة هذا الكتاب فأخرجه بأفضل صوره. ثم ذكرت من أهم مؤلفات الشيخ في يعني في تلك الآونة، تكلمت عن منهج الأنبياء الذي هو كتابنا، نقلت هنا اللمحة التي قرأناها سويا في الدرس الماضي عن هذا الكتاب، كتاب الشيخ. وأما الرسائل التي أشرف عليها الشيخ فهي كثيرة أيضا، قرابة 17 رسالة، والرسالة التي ناقشها الشيخ في الجامعة الإسلامية وأيضا رسائل كثيرة، قرابة 22 رسالة. وأما رحلاته الدعوية والعلمية، فرحل الشيخ مع الشيخ القرعاوي إلى الحج، وكان الطريق شاقا ووعرا، انقلبت السيارة، تأثر الشيخ وكسرت يده، وأكمل الشيخ القرعاوي الحج، ثم بعد ذلك التحق به الشيخ ربيع في الحج. وكذلك له رحلات كثيرة دعوية في داخل المملكة. يقول الشيخ ربيع عن الشيخ بن باز قال أرسلني مرة ونحن في السنة الثالثة والرابعة مع مجموعة من الطلاب للدعوة إلى الله في منطقة الليث والقنفذة مدة شهر تقريبا، أما الرحلات الدعوية في الهند وهي أطولها كما وهذا عقدنا فيه فصل خاص. كذلك رحل إلى مصر وإلى اليمن ورحل أيضا هذه ما يتعلق باليمن بعض الخطابات من الشيخ عبد الله السعدي ومن رحلاته أيضا رحل إلى بنغلاديش أكثر من مرة هذه بالسنوات والتواريخ ورحل إلى الهند مرة أخرى وإلى باكستان وإلى أفغانستان وشارك حتى في الجهاد مع الشيخ جميل الرحمن وصعد جبلا ورمى به السلاح أيام الجهاد الأفغاني وكذلك إن هذه بعض القصص في رحلاته حفظه الله تعالى وهذا تقرير من أحد الأخوة الذين كانوا مع الشيخ في رحلته إلى أفغانستان وكذلك رحل إلى السودان ورحل كذلك إلى في إحدى رحلاته إلى كينيا في أفريقيا كان سببا في دخول عائلتين في الإسلام في أفريقيا من النصارى رحل إلى المغرب وتونس بحثا عن المخطوطات يعني رحلة من الجامعة الإسلامية ورحل إلى الكويت أيضا 3 مرات كانت الزيارة الثانية والثالثة الثانية 1416 والثالثة أيضا كانت في عام 1999 ميلادي والرحلة الثانية والثالثة كنت أنا معه مرافقة وأما رحلاته الداخلية فرحل إلى عنيزة وكنت أنا معه أيضا في هذه الرحلة والرحلة هذه فيها التي أوقف الشيخ ابن عثيمين درسه وقال كلماته المشهورة التي سنقرأها الآن قال الشيخ ابن عثيمين حين حضر بعد العشاء ألغى درسه الذي بعد العشاء لأجل حضور الشيخ قال إننا نحمد الله سبحانه أن يسر لأخينا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم ما يخفى عليه بعض الأمور أو حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقه الله وإياه على جانب السلفية طريق السلف ولست أعني بالسلفية أنها حزب قائم يضاد لغيره من المسلمين لكن أريد بالسلفية أنه على طريق السلف في منهجه لا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة من يضاده نحن نعلم جميعا أن التوحيد هو أصل البعثة التي بعث الله بها رسله زيارة أخينا الشيخ ربيع إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدة عنيزة لا شك أنه سيكون له أثر يتبين لكثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويل والترويج وإطلاق العنان للسان وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في العلماء إذا تبين لهم أنهم على الصواب ثم قال أحد الحاضرين فهنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع فأجاب الشيخ ابن عثيمين الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه قال مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عني أنا تكلمت في أول كلامي عن الذي يعلمه عن الشيخ ربيع وفقه الله وما زال ما ذكرته في نفسي حتى الآن ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أن هذا أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له وهذا لا شك أنه غاض أهل الأهواء في تلك الناحية وغيرها ورحل إلى نجران وكنت معه في تلك الرحلة ورحل إلى حفر الباطن وأيضا وكنت معه في تلك الرحلة ورحل إلى الطائف مرات كثيرة في دورات وكنت معه في بعضها وكان يزور فيها المشايخ الشيخ بن باز وغيره من هيئة كبار العلماء، ورحلاته إلى جدة في أكثر من مرة وغير ذلك من الرحلات. الشيخ أقام في المدينة، ثم فترة انتقل إلى مكة، ونقلت له مكتبته هناك إلى مكة، ورتبناها مع عدد من طلاب العلم. ولما كان في مكة في المدينة قبل أن ينتقل إلى مكة أيام دراستنا، قرأنا عليه مع جملة من الطلاب تفسير ابن كثير والباعث الحثيث والتمييز لمسلم مسلم ومقدمة مسلم. أما قرأت على الشيخ قراءة خاصة نونية ابن القيم والأمصار ذوات الآثار الحموية بين الإمامين وجملة من الكتب، وكذلك جملة من كتبه. ولما ذهب إلى مكة أيضا شرح فيها فتح المجيد والباعث الحثيث وأصول السنة ومعارج القبول وغيرها من كتب أئمة السنة. وهذا رد على من يقول أن الشيخ ما عنده إلا الردود والكتب وفلان وفلان. ها هو يرد على أهل الباطل، وها هو مشتغل بالعلم ونشره وتدريسه. ثم بعد ذلك انتقل عام 1436 من مكة إلى المدينة مرة أخرى، وهو الآن موجود فيها، أسأل الله عز وجل أن يعافيه. أما أخلاق الشيخ وصفاته فهذا باب كبير يحتاج إلى دراسة وقراءة. والشيخ ربيع له وصايا عامة بالأخلاق عموما، ومن وصاياه وأخلاقه الصدق ومحبته له وكرهه للكذب والكذابين، من أخلاقه كلها في الأخلاق في التواضع أيضا له جانب كبير من ذلك، وكذلك في حرصه على الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومنطلاقه في الرد على أهل البدع إلا من هذا الباب، وكذلك في إعانته للمحتاجين والصدقة مساعدة أهل السنة في شتى بقاع الأرض، وكذلك الصبر على المخالف. ذكرت على ذلك أمثلة كثيرة من صبره على المخالفين. وأما الفوائد وثناء أهل البدع وثناء أهل العلم على الشيخ فهذا أيضا كثير جدا، وألفت في ذلك رسالة ثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع، منها ثناء هذا 16 ثناء أو أكثر، ثناء الشيخ مقبل وثناء الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، ثناء الشيخ صالح الفوزان. وهذا يا أخوة من أكثر الأشياء التي تؤلم القلب وتدميه، حين تراجع كتبك فتجد أنك كتبت أمام العالم حفظه الله، وبعد ذلك لما تعيد الطباعة والترتيب تكتب تغير من حفظه الله إلى رحمه الله. نسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى السنة إلى أن نلقاه. وها نحن يا أخوة قد يعني تجولنا نحن وإياكم في سيرة عطرة لهذا الإمام الجليل الذي له فضل علينا بعد فضل الله سبحانه وتعالى بلا شك، وعلى أهل السنة في هذا العصر، وحقه علينا أن نذكره بالجميل وأن نثني عليه ولا نرضى بالطعن فيه، وأن نذب عنه وأن نذكر سيرته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة. وبهذا نختم هذا الدرس، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.